أوقد الشوق في الفؤاد ضراما وأسير الغرام ذاب غراما ما حسان الوجوه كبلنا قلبي بالهوى أو أثرنه أوهاما أوقد الشوق في الفؤاد ضراما وأسير الغرام ذاب غراما ما حسان الوجوه كبلنا قلبي بالهوى أو أثرنه أوهاما إنما الشوق أن أرى اليوم بدرا في سماء العلوم يجلو الظلام أن يسلي النفوس حبر جليل أن ترى العين للأنام إماما وارث الأنبياء يا رمز طهر زاده الله بالهدى إكراما يا هواة القصيد هذه حروفي في فخار تستنطق الأقلام في فخار تستنطق الأقلام خط قلبي من مهجتي في كتابي صادق الود يذكر الأعلام هم صابح في الدجى نيرات سامقات نحو السماء تسامى خط قلبي من مهجتي في كتابي صادق الود يذكر الأعلام هم مصابيح في الدجى نيرات سامقات نحو السماء تسامى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أحيي هذه الوجوه المباركة أصحاب الفضيلة والمشايخ والعلماء وطلاب العلم، وأشكرهم على تشريفنا في حضورهم هذه الليلة، ونشكر الجميع الذين في هذه الديوانية والذين في المكتبة جميعا، ويعني نعترف لهم بالشكر والتقدير والتبجيل. هذه الليلة المباركة نستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، وضمن العلم المعرف لا يعرف أو العلم لا يعرف كما يقال، ولا يزيد تعريفه إلا تجهيلا، يعني إنما هو معلوم لدى الجميع، ولعل هذا الجلسة المباركة يكون فيها حديث إلى مشايخ وطلاب العلم والعاملين في العمل الخيري في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا اللقاء لقاء محبة وود، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما يقول وينفعنا بما نسمع، ونشكر لفضيلة الشيخ حضوره وتجشمه وصوله المدينة، ونقول له حللت أهلا ووطئت سهلا وعلى الرحب والسعة، ونسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد، ونترك المجال لفضيلة الشيخ في، وبعد ذلك سيكون إن شاء الله حوار مفتوح للجميع. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد عليه الصلاة أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، نحمده كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونثني عليه الخير كله وأهل التقوى وأهل المغفرة، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وقدوة الخلق أجمعين والشفيع يوم القيامة لدى رب العالمين، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أشكر أيضا لأخي الدكتور يحيى هذه الاستضافة المباركة، وأشكر لكم تجشمكم إلى هذا اللقاء، وأشعر بقدر من الحرج لأنني لا أتحدث كالعادة إلى أبنائي وتلاميذي، وإنما أتحدث اليوم إلى زملائي، بل أتحدث إلى أشياخي، ففيكم جمع ممن استفدت منهم وانتفعت بهم، ولعل من جميل المصادفات أن البارحة أحد الأخوة كان عنده رسالة في بريطانيا وطلب أن يجلس معي ويسألني بعض الأسئلة عن الطفولة وأيام الطفولة وتجاربها، فكنت أذكر له بعض الشيوخ الذين تلقيت عنهم واستفدت منهم، لأنه سألني سؤالا فقال: الشيوخ الذين لا تزال صورتهم حية في ذاكرتك. فذكرت له بعض أشياخي في المعهد وهم أئمة فضلاء، ولكنني قلت إن الفاصل الزمني ما بين الشباب والشيوخ كثيرا ما يترك أثره، لأن الكبار قد لا يدركون المتغيرات واللغة الجديدة والمشاعر التي يحس بها الشباب، فيكونون بركة ومرجعية وحكمة وتجربة، ولكن الشاب يحتاج إلى طبقة وسيطة ممن لا يعدهم في دائرة الشيوخ عدادا محضا، وإنما هم أشبه ما يكونون بالسابقين، فهم يعني يعايشون مرحلة الشباب ذاتها. فكان الإخوة الذين يدرسون في الكلية مثلا ثم يعودون إلينا في الإجازة ونحن في المعهد نستفيد من علمهم ومن أخلاقهم ومن شخصياتهم، ونتعلق بهم ونقبس منهم ونأخذ الكتب التي ينصحون بها ونحفظ القصائد التي يشيرون بها. كانت هذه مرحلة لا تنسى، ولذلك من فوائد هذا أن الإنسان عليه أن لا يزدري من الخير شيئا أن يعمله، ولا يظن أن الخير هذا ليس له تأثير، لا، له تأثير وله بصمات على أناس تعلمهم وأناس لا تعلمهم، ولولا مجموع هذا التراكم من الأعمال الخيرية المتعددة لربما يعني ضاعت كثير من المبادئ والأصول والقيم والاعتبارات والحاجات البشرية. وهذه المقدمة ليست ببعيدة عن الموضوع الذي خطر في بالي أن يعني أختبر عقلي وأعرض عقلي عليكم من خلال المرور ببعض ملامحه. فقد لاحظت أنه فيما يتعلق بالسيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، الصحابة رضي الله عنهم الذين تلقوا عن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة أو في المدينة، يعني لو أردت أن تسأل الناس البارزين في مكة من هم، ستجد أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وفلان وفلان وطلحة والزبير، وستجد حتى الصغار، ثم تنتقل إلى المدينة فتجد أنه أضيف إليهم جديد من الأوس والخزرج من الأنصار، وأيضا من الشباب الذين كبروا كعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود. ولكن الشيء المدهش في هذه السيرة أنه الإنسان الذي مسك الطريق تجده ظل فيه، استمر فيه حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والكل يعلم القصة لما أشيع في أحد أنه مات عليه الصلاة والسلام، قام قائم منهم وقال: قوموا فموتوا على ما مات عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد أن مات النبي عليه الصلاة والسلام وأصابهم ما أصابهم وأظلم كل شيء في المدينة كما يقول أنس رضي الله عنه، ما هي إلا ساعات حتى استجمعوا إرادتهم من جديد ونزلوا في الميدان بعمل، وكان سابقهم ومقدمهم في ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه ونصيره وظهيره عمر بن الخطاب ثم بقية المؤمنين، بل حتى بعدما وقعت المشكلات بين المسلمين، وهذا أمر كثيرا ما يدمي القلوب وكثيرا ما يكون حجر عثرة أمام بعض الصالحين لما يرى الاختلافات والاضطرابات وأن الرأي الواحد أصبح شتيتا والخيط قد انقطع والناس قد لابستهم فتنة. وهذا حصل في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه، بل قبل ذلك من القيل والقال، ثم حصلت الفتنة ثم في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم جميعا، ومع ذلك تجد أن هذا ما فت في أعضاد الصحابة وفي هممهم. نعم منهم من اعتزل الفتنة، وهذا كثير لرأي رأوه، قد يكون في ذلك وجه من الصواب، لأن الأمور تحتاج إلى على الأقل إلى فريق يعتزل ويبتعد ولا يغمس يده فيها بحسب ما بدا لهم، وهذا اجتهاد اجتهدوه، ولكن الكل كانوا يعني عندهم هذا الاندفاع وعندهم هذا الخير وعندهم التبشير والدعوة، وهم على ما هم عليه من صلاة، من دعوة، من تعليم، من علم، من صدقة، من بر، من إحسان. هذه التجربة أزعم أنها لم تتكرر. لما ننظر نحن إلى التجارب التي عشناها، وأنا قد أتحدث عن تجربة رأيتها، فحين أتذكر زملائي الذين كانوا معي أجد أنه كان هناك شباب عندهم حماس وعندهم مواهب وقدرات ولديهم رغبة، ثم لما أسأل الآن بعد 20 أو 30 سنة أين هؤلاء، أجد أن الكثير من هؤلاء الشباب لا تجد لهم حضورا يذكر، أكيد هم على خير إن شاء الله، لأن المسلم الموحد المقيم للصلوات الخمس قد يكون بارا بوالديه أو مشغولا بأهله أو ولده أو زوجه أو حتى دنياه فيما أحل الله، كل هذه أبواب من الخير علينا أن لا نزدريها وأن لا نعتبر المنشغل فيها كأنه يعني شارد عن سواء السبيل، لكن أيضا هم درجات عند الله، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فالإنسان يتساءل عن الناس الذين لهم تأثير ولهم نوع من التوجيه ولهم نوع من القيادة والحضور واغتنام الفرص بل وحفز الهمم وتحريك النفوس إلى جوانب الخير، تجد أن الكثير من هؤلاء ربما لم يواصلوا الطريق. هذا حفزني إلى سؤال أساسي، وهو الأسباب التي تجعل البعض ربما ينطلق كالسهم لا يلوي على شيء ويواصل، وتراه في كل الظروف والأحوال مندفعا، يعني ليس مربوطا عطاؤه بمرحلة معينة، إن كان في شدة بذل، وإن كان في رخاء بذل، وإن كان في كثرة بذل، وإن كان في قلة بذل. بعض الناس ربما لا يكون عطاؤه إلا على وجه واحد، ربما يعطي في حالة الرخاء ولكن إذا جاءت الشدة ابتعد، أو العكس، ربما بعض الناس في حال الشدة كما نلاحظ أنه عندما توجد الأزمات تجد الكثير من الناس عندهم حماس وعندهم اندفاع وربما وجوه لا تعرف، كما كان يقول عمر رضي الله عنه لا بارك الله في وجوه لا تعرف إلا عند الفتنة. فبعض الناس إذا سمع بقصة حرب أو مشكلات أو ما أشبه ذلك ربما يندفع، ليس بدافع داخلي ولكن من باب يعني الاندفاع مع الناس. ومن الناس من قد يعطي إذا رأى حوله جماهير، أنا أعرف من الدعاة من إذا شاهد أمامه آلاف مصطفة من الجماهير تحركت همته وتحمس واندفع وبذل، لكنه لو ذهب ووجد أن العدد قليل، إما بسبب ضعف الإعلان أو لأنه ذهب إلى قرية أو لتغير الأحوال والظروف وطرق منتجات جديدة، الإنترنت، الفضائيات، وسائل الاتصال المختلفة، ربما تضعف همته وقد يعني لا يعطي أو يشعر بأن الناس قد خذلوه. فأعتقد أن ثمة مواهب وثمة أخلاق وثمة خصال، من أهمها قضية الموهبة الربانية، وهذه لا يشكل على أحد وجودها، فالله سبحانه وتعالى قسم بين الخلق أخلاقهم بل ومواهبهم كما في محكم التنزيل، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. فهذا ربما فتح له في العلم، وهذا فتح له في العمل، وهذا فتح له في الإحسان والعمل الخيري، وهذا فتح له في الخطابة، وهذا فتح له في الكتابة، وهذا شيء عظيم، وهو من علامات الحكمة الربانية كما قال سبحانه واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فأنا أذكر واحدا من أصدقائي لا يحب الكتابة أبدا، حتى إنه يحفظ أحيانا المتون والأسانيد، إذا طلب منه في الكلية أن يحفظ أو يراجع متنا يحفظ إسناد البخاري ومتنه وإسناد مسلم والفرق بينها، هذا أهون عليه من أن يكتبه في ورقة ويقدمه للأستاذ. ومن الناس من هو بعكس ذلك، لديه جلد على القراءة وعلى الكتابة، وربما إذا أمسك بالقلم بدأت الأفكار تتوارد عليه، فهو الآن لا يتذكر بالضبط ماذا سيكتب، وربما أقول إنني من هذا النوع، لكن إذا أمسك بالقلم والورق وبدأ بسم الله واستعان بالله بدأت الأفكار تنهال عليه وفكرة في إثر فكرة أخرى. فالناس حينئذ مواهب، وأقول إن من أعظم المواهب التي ينبغي أن نتذكرها موهبة الصبر، لأن الناس يتوقعون أن المقصود بالمواهب المواهب العلمية البحتة أو المواهب الحركية أو المهارات اليدوية أو الرسم أو الخط أو ما أشبه ذلك. هناك موهبة قل ما يتحدث الناس عنها وهي موهبة الأخلاق، وأنت تجد كثيرا من الذين نجحوا وتفوقوا إنما نجحوا وتفوقوا بأخلاقهم، ومن ذلك الصبر. فإذا كان لدى الإنسان صبر فإنه يستطيع أن يحقق بمواهبه العادية أو المتواضعة ما لا يحققه من هو أفضل منه موهبة. فإذا كان عنده صبر على المذاكرة تفوق في الاختبار، إذا كان عنده صبر على القراءة والعلم وطلب العلم وحضور مجالس الدرس كما كان السلف يحرضون على ذلك، يحرضون طلابهم ويعتبرون أن هذا من علامات التفوق، بل وحتى التجار كانوا يعتبرون أن الإنسان لو لم يكن عنده رأس مال إذا كان عنده صبر ينجح. وربما يعني الحضارم يضرب بهم المثل في التجارة. من الحكم التي كنت أسمعها من والدي رحمه الله نقلا عنهم أنهم كانوا يقولون إذا غلبوك بالفلوس اغلبهم بالجلوس. فالجلوس في المتجر والصبر وأن تكون أول من يبسط وآخر من يغلق هذا مؤداه أن في النهاية أن تحصل على الفلوس. إذن قصة الصبر إن رأيتها في العلم كما في قصة موسى والخضر عليهم الصلاة والسلام وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، أو أردتها في العبادة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، أو أردتها فيما يتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، أو أردتها في حتى في أمر العلاقة بين الزوجين، بل حتى في أمر السعادة في الدنيا والاستمتاع بالعيش. وأزعم أن الاستمتاع بالعيش والسعادة هي من أسباب النجاح حتى في أمر الدعوة وفي أمر العلم وفي أمر التعليم، لأن الإنسان إذا كان من داخله مطمئنا مرتاح النفس فهذا الإنسان يكثر عطاؤه، لكن إذا كان يشعر من داخله بتوتر ويشعر من داخله بمشكلة عويصة ويحس دائما بقلق أو اكتئاب ويسمح لهذه الواردات والهموم والغموم أن تسيطر عليه لا يقوم بطردها، مع أنه ترى هذه تدخل في باب العادات، بمعنى أن الإنسان يستطيع أن يعودها على أن يطرد هذه الأشياء ولا يسمح لها بالاستقرار، كما كان الحكماء يقولون قد لا تستطيع أن تمنع طيور الهم أن تحلق فوق رأسك لكن لا تسمح لها أن تدخل إلى جوفك أو إلى مخك. فهناك عادات إذا عودنا عقولنا عليها أو عودنا قلوبنا عليها فمع الوقت يستطيع الإنسان أن يطمئن إلى أنه نجح في الخلاص منها. إذن مسألة الصبر هي قضية جوهرية، ولو أنك نظرت إلى الناس الذين واصلوا لوجدت أنهم صبروا ثم صابروا ثم رابطوا واتقوا الله فنجحوا، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، والفلاح هنا فلاح الدنيا وفلاح الآخرة. ولذلك قد تجد إنسانا يمتلك الآلة من حيث أنه ربما يقرب من العبقرية في علمه أو من الإبداع أو من القوة في بدنه، ولكن هذا الإنسان افتقد الصبر ولذلك لا ينجح في شيء، يفتح محل ثم يغلقه، يبدأ في درس ثم يتوقف. أذكر مرة أحد الفضلاء أعلن عن درس في الرياض في شرح صحيح البخاري، وحضرت هذا الدرس فرأيت أولا حضور يعني مبهج، حضورا مبهجا تسر له العين في أحد المساجد، ربما اكتظ المسجد بالحضور، ثم وجدت شرحا باب بدء الوحي والدرس كله انتهى بشرح هذه الترجمة من الإمام البخاري ووجوهها وتصريفاتها والجوانب اللغوية والشرعية، وإبداع ما بعده إبداع، حتى إنني لما رأيت الدرس بهذه الصورة عرفت أنه لا يستمر. لأن صاحبه قد تجشم وتحمل فيه من الجهد والإعداد، وأيضا الطلبة ليس لديهم استعداد أن يظلوا 100 سنة أو 80 سنة وهم يترددون على درس في الشرح ثم في شرح البخاري أو غيره، ثم يجدون أنهم قد انتصفوا أو كادوا من كتاب من الكتب، فالهمم قد ضعفت، ويعني قد جعل الله لكل شيء قدرا، والاقتصاد نصف المعيشة. إذن مسألة الصبر هذه قضية في غاية الخطورة، وأزعم أنه لا ينجح أحد في دين أو دنيا أو تجارة أو علم أو عمل أو خير إلا إذا كان عنده قدر كبير من الصبر. ولعلي لا أبالغ إذا قلت بقدر ما لدى الإنسان من الصبر يتحقق له النجاح. وإذا جرب الإنسان هذا وعرفه أدرك سر تكرار الأمر بالصبر في القرآن الكريم، حتى إنه لم يرد الأمر بخلق من الأخلاق مثل ما ورد الأمر بالصبر. وفي سورة العصر ذكر الله تعالى هذا المعنى، حتى كان الصحابة يتواصون بها إذا اجتمعوا، كما في حديث أبي مدينة رضي الله عنه وغيره. فهذه نقطة مهمة. أيضا ضمن هذه النقطة نقطة أخرى، وهي يعني من الصبر ولكنني أفردتها لأهميتها، وهي قضية التكيف، وقصدت بها المعنى الذي ألمحت إليه قبل قليل، أن على الإنسان أن يكون لديه تكيف مع متغيرات الحياة ومتغيرات الناس، سواء كانت هذه المتغيرات فيما يخصه هو، فالإنسان يكون شابا ثم كهلا ثم شيخا، أو كانت هذه المتغيرات تتعلق بالآخرين. يعني تجد كثير من الناس إذا جلست إليه بمفردك بدأ يذم الزمان وأهله، وهو لا يقصد ذم الزمان، يقصد ذم الناس، والناس فيهم الغدر وفيهم كذا، ولا يحفظون الجميل ولا يعرفون المعروف وهكذا، ثم يبالغ في هذا الجانب حتى ربما تشعر بأن لدى هذا الإنسان إحباطا مؤداه أنه يشعر أن الناس تجاهلوه أو لم يحفظوا جميله أو أن طلابه تجاوزوه ونسوه، ربما لا يعايدونه في العيد أو لا يراسلونه برسالة أو لا يذكرونه بخير أو ما أشبه ذلك من المعاني. وهذا هذا 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 أعتقد أنه فعلا يعني بالنسبة للناس أنه مما يعاب عليهم، فالإنسان صاحب المروءة يحفظ الجميل للآخرين ويذكر الذين لهم عليه فضل، ولو على الأقل أن يذكر ذلك بالمناسبة وأن يثني عليهم، وإذا غفل فذكر يتذكر ذلك. وكثير ما يقل الإنسان غفلة لكن يعني لا يستمر في هذه الغفلة. ولكن أيضا من الخطأ أن أعتقد أن عطائي مرتبط بأن ألاحظ ماذا فعل الطلاب الذين قدمت لهم، وكما كان يقول طبعا الشعر العربي يكتظ بمثل هذه المعاني، وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها، ولكن للأعادي وخلتهم سهاما صائبات فكانوها، ولكن في فؤادي وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا، ولكن من ودادي. هذا المعنى في نظري أنه معنى مذموم ومعنى مرذول، وهذا الإنسان لو شاء لقال والله في الناس أوفياء وفي الناس أصفياء. إنسان قابلته في المطار أو في الطيارة أو في القطار أو في الشارع أو في السوق لا أعرفه، فوجدت أنه يهلي ويرحب ويسلم ويبتهج. من أنت؟ قال أنا والله طالب سبق أنك درستني في الوقت الفلاني أو أحسنت إلي أو جاورتني. بل ربما تجد هذا الطالب يقول أنت الأستاذ مرة أخرجتني من الفصل أو عاقبتني، ومع ذلك ولا يزال يدري أنه كان مقصودك الحفاظ عليه والتوجيه له. فأعتقد أن من الأهمية بمكان أن يكون عند الإنسان قدر من التكيف مع المتغيرات، قدر من التجدد أيضا هنا ما يتعلق بالمتغيرات، يعني تحتاج إلى مراعاة. يعني الآن مثلا وجد الإنترنت لم يكن الناس يعرفونه من قبل، وجد الفضاء ومحطات التلفزة التي كان الناس لا يعرفونها، وجدت وسائل الاتصال، الجوال اللي مع ابنك اليوم الطالب في المتوسط أو في الثانوي، هذا الجوال يستطيع من خلاله أن يبيع وأن يشتري وأن يعقد الصفقات والعلاقات وأن يتصرف وأن يذهب إلى أقصى الأرض وأن يخاطب أحدا بالصوت والصورة، وألوان من وطبعا فضلا عن اللعب، فضلا عن يعني الاستفادة الانتفاع، ألوان وألوان. حتى اليوم أنا أقرأ كتابا عن قصة جوجل، هذه القصة التي يقول مؤلف الكتاب أنه لم يحدث بعد اختراع المطبعة قبل 500 سنة إنجاز بهذا الحجم في تأثيره على الناس ودخوله عليهم وعلى تفصيلات حياتهم، حتى إن كثيرا ممن يتعاطون معه يستغربون يقولون كيف كنا عايشين قبل ما يوجد. معنى القصة هنا ليست سوى يعني موقع، لكنه استطاع أن يستحوذ على الناس ويجمع كما هائلا من المعلومات. طبعا فضلا عن هذا فيما يتعلق بالأدوات، فيما يتعلق بالوسائل، لكن هناك أيضا متغير آخر وهو متغير الأفكار، وكثير من الناس ربما يشرق بها دون أن يعطي نفسه فرصة أن يناقش هذه الأفكار ويميز بين حسنها وقبيحها. ولذلك يعني عندي فكرة أن أكتب يوما من الأيام مقالا أو أكثر تحت عنوان أو ما يتعلق بجواز الأفكار. جواز الأفكار يعني هل الأفكار داخلة في جوانب التعبد التي لا يصح للإنسان أن يقول بفكرة إلا أن يكون منصوصا عليها في محكم التنزيل أو في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن الأفكار شأنها شأن القضايا العادية، قضايا العادات وقضايا المعاملات وأمور الحياة الدنيا التي مبناها على الإذن وعلى المسامحة وعلى التفويض، فهي جائزة إلا إذا خالفت نصا من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماعا قائما أو ضرورة شرعية أو مصلحة أو ما أشبه ذلك من الاعتبارات، بحيث يكون الأصل فيها هو القبول. والعلماء يقولون إن الإنسان غالبا يوميا يمر في ذهنه ما بين 60 إلى 90 ألف فكرة، أفكار سانحة هكذا تمر مرة السحاب ومرة الكرام، من الناس من يلتقطها ويكتبها ويدونها فتصبح عنده أشياء جميلة ويستمتع بالتقاطها مثل ما يستمتع الصائد بالصيد بالبندقية، ومن الناس من تمر وتذهب وهو لا يعبأ بها وربما يعتبرها من الوسوسة التي يستعيد منها ولا ينتفع بها. قد تكون مصلحة دنيوية، قد تكون فكرة صائبة، قد تكون إبداعا، قد تكون ابتكارا، بل إن الإنسان الحصيف الحكيم لن يعدم للفكرة السليمة الصحيحة الصائبة المهمة لن يعدم أن يجد لها شاهد عدل من كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا باب من أبواب العلم جميل جدا، أن كثيرا من الناس قد يتكلمون في تفسير كتاب الله تعالى فيأتون بمعاني وإشراقات جميلة، يقول الإنسان من أين لهم هذه الأفكار في كتاب الله وقد قرأنا هذه الآية فلم نجد أو لم تسنح لنا هذه الفكرة. وهنا أقول هؤلاء لم يأتوا بهذه الأفكار من عندهم، إنما استعاروها من موضع آخر ووجدوا دليلها الذي يربطها بالآية الكريمة أو يربطها بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا أقول إن مسألة التجدد، مسألة الانفتاح المنضبط، من أشد ما يحتاج إليه الناس، لأن من الناس خاصة في مثل هذه الأزمنة التي هي فعلا أزمنة متغيرات، من الناس من يقفون ويجمدون على ما كانوا عليه لأنهم كانوا عليه ولأن أذهانهم وعقولهم لا تستوعب أن تتفهم أو تتعامل مع الشيء الجديد إلا بعد فترة طويلة جدا، بعدما يقضي الناس فيها 10 سنوات يبدأ هو يفكر في ذلك، وهذه مشكلة. المشكلة الأخرى أن من الناس من ربما يسرع لكل جديد لأنه جديد، أو لكل غريب لأنه غريب، أو لأنه مصادم للمجتمع وغير مألوف، وهذه أيضا مشكلة أخرى توقع صاحبها في حرج وربما يعني آلت به إلى مفاسد لا يعلمها إلا الله. أين العلماء وطلبة العلم والمتحدثون والحكماء الذين يمسكون بالزمام ويستطيعون أن يفرزوا الأفكار ويعرفوا جيدها من رديئها وحسنها من قبيحها، بعيدا عن مجرد القيل أو القال أو رفض الناس أو قبول الناس أيضا، وإنما بنظر رشيد يجمع ما بين الفهم العقلي الصائب المبني على رؤية وما بين التجربة الحياتية التي أنضجت هذا الفهم وما بين الاستنارة بنور الوحي وبنور الكتاب والسنة، مثل هؤلاء كما قيل وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من من الأشياء المهمة أو الشروط المهمة في موضوع الاستمرار شيء أسميه الحرقة، أن ما يتعلق بموضوع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتأثير على الناس يتطلب أن هذه الجذوة المشتعلة في قلبك لا تسمح لها بالانطفاء أبدا، أن يكون عند الإنسان قدر من الحرقة، قدر من الحماس في مثل هذه المعاني. وسبحان الله، لا شيء يفضي بالقلب إلى أن يظل فيه هذا الاشتعال وهذا الحماس مثل أن يكون للإنسان صلة بكتاب الله عز وجل. فالمصلحون والمجددون والعلماء هم علماء ربانيون، علماء استناروا بنور القرآن الكريم وقرأوه ليس فقط من أجل تحصيل الأجر وهو حاصل لهم، لكن قرأوه ليعرفوا ماذا يريد الله منهم أن يفعلوا فيفعلوا، وماذا يريد الله منهم أن يدعوا فيدعوا. وفوق هذا قرأوه ليقربهم إلى الله تعالى، لأنهم مع الوقت، أنا أقول إن الإيمان تراكم، يعني الزمن مؤثر في موضوع الإيمان كما يظهر لي ويبدو لي، بمعنى أن الإنسان المؤمن ربما في فترة الشباب عنده شكوك وعنده شهوات وعنده ترددات وعنده أسئلة، فكلما كبر وهو يصلي الصلوات الخمس ويقرأ القرآن ويجالس الخيار والعلماء، كلما كبر رسخت قدمه في الإيمان، وأصبح الإيمان أكثر استقرارا، وعزبت عنه الشبهات وابتعدت عنه الشهوات، ليس فقط لأنه اقترب من الآخرة كما كنت أظن وأتوقع، لا، ولكن لأن هذا الفترة والعمر المديد الذي قضى في ذكر الله وفي قراءة القرآن وفي صحبة الأخيار وفي التردد على العلم والعلماء وغير ذلك، جعل في قلبه قدرا من الرسوخ وقدرا من الركون إلى الإيمان. فهذا المعنى الذي يعني يقل ويكثر عند الناس، وكما هو معروف عن ابن المبارك لما كان يتكلم عن الإمام مالك ويقول إنه يعني ما فاق الناس بعلمه، ولكن لعل ذلك بسريرة بينه وبين الله عز وجل. هذه السريرة قد تكون يعني قيام ليل، قد تكون صيام، قد تكون، لكن الغالب أن هذه السريرة هي نوع من الإيمان، كما جاء في الأثر الذي ذكره المزني وغيره: ما سبقكم أبو بكر رضي الله عنه بصوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه. الزمن يعني بركة، يعني لا كون مضى بك هذا العمر، هذا جعل الإيمان ربما في قلبك أكثر استقرارا وأكثر طمأنينة وأكثر يقينا، مهما توردت عليه الشبهات ومهما كثرت المغريات. الحرقة هذه التي في قلوبنا ينبغي أن لا تنطفي، هذه الشعلة أسميها الشعلة المقدسة، الإيمان بالله والطمع فيما عند الله وفعل الخير، أن يصبح فعل الخير جبلة، سواء كان هذا الخير دعوة أو كان هذا الخير إحسانا إلى الخلق أو صدقة. وأولى الناس بالإحسان زوجتك وولدك وبنتك وقرابتك الذين تسأل عنهم يوم القيامة، بحيث نهيئهم للواقع، وليس أن نفرض عليهم. بعض الآباء والأمهات سامحوني هذا استطراد، يعني يكون عنده مع أولاده وبناته أسلوب القسوة. أنا مرة قلت لإحدى الأمهات، قلت ترى ما أنت خلقتيه الولد هذا، الله الذي خلقه، أنت أم، وهذا الولد مثل ما هو ولدك وقبل ما هو ولدك، هو ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وآدم نبي معلم مكلم، وهذا الولد مكلف ومحاسب، ليس المطلوب منا أن نجلدهم ونضربهم ونخوفهم حتى يجاملونا ولا يفعلوا الشيء أمامنا، المطلوب أن نغرس في قلوبهم حب الخير بالإقناع وبالقدوة الحسنة وبالكلمة الطيبة وبكل الوسائل حتى يفعلوا، ولو كنا بعيدين، ولو كنا أموات، ولو خرجوا إلى بيوتهم واستقروا، ولو ذهبوا في بعثة، لأننا غرسنا في قلوبهم، وليس أن نجبرهم على هذه الأشياء أو نعاقبهم. وبعض الآباء قد يهجر ولده شهورا ودهورا يظن أن ذلك تأديب، بالعكس، أنت سلمته لقرناء السوء بهذه الطريقة. من الأسباب والشروط المهمة جدا، وأنا يعني ربما أقول أن هذه الشروط والأسباب التي أذكرها إنما انتقيتها من واقع نظرة سريعة على بعض تجارب الحياة وليس أكثر، قضية التناسب ما بين الكفاءة وما بين التحدي، لأن الحياة مليئة بالتحديات كما قلت، أولها التحديات من داخلك، لأن الإنسان في بعض الحالات بل في كثير من الحالات يعني لا يصبح عنده نفسية مستعدة، هو اليوم يتكلم مثلا أو يدرس، بعد فترة تأتي عليه أمور كثيرة تجعل نفسيته غير مهيئة لنفس الفعل، يشعر بكدر ويشعر بضيق، يشعر بملل، حتى لو أنه اضطر إلى أن يفعل شيء أو يوافق على موعد أو على درس أو محاضرة، تجد أنه في الغالب بس متى ينتهي هذا البرنامج، لم يعد عنده أن يقدم في شيء جيد أو يؤثر على الطلبة أو ينقل لهم أفكار جميلة، أهم شيء متى ينتهي هذا البرنامج وهذا الموعد حتى أرتاح منه. فهنا هذا التحدي من داخل النفس أو التحدي من الغير، حتى لو كان هذا الغير يعني اختلف معك، ربما يختلف معك أقرب الناس إليك، أنا أقول نفسك تختلف معك لأنك أنت اليوم لست أنت بالأمس أو أنت غدا. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يقول إني والله لا أقسم على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. أنت اليوم غيرك بالأمس وأنت غدا غيرك اليوم، وكذلك من حولك حتى ولدك قد يختلف معك، وهذا نجده حتى من أهل العلم من قد يختلف معه ولده في الاجتهاد أو في المذهب أو في النظرة أو في الترجيح، فهذا مما جبل عليه العباد، وهذا نوع من التحدي. وقد يكون التحدي أحيانا عبارة عن فرصة متاحة للإنسان، والفرص اليوم ضخمة جدا، بل الصينيون يقولون كل أزمة فهي فرصة إذا أحسننا استخدامها. فاليوم هناك فرص هائلة ومذهلة جدا. لما كنت في الطريق إليكم كان إلى جواري أحد الشيوخ وحدثني عن بعض الشباب السعوديين المبتعثين إلى عدد من الدول، وأصبح يحدثني عن بعض الظاهرات السلبية التي منهم من تخلى عن دينه ومنهم، وأنا جريت وقلت أني أعرف فعلا طلبة يراسلونني وبعضهم يعني يقول عن نفسه إنه ملحد. فقلت له ترى هذه من البرمجة السلبية عن نفسك، أنت لست ملحدا ولا ينبغي لك أن تقول هذا الكلام. قل أنا عندي شكوك، أنا عندي أسئلة، أنا أطلب اليقين، وسوف يساعدك الله سبحانه وتعالى إذا صدقت نيتك، وستجد من الناس من يقف معك ويحاول أن يعينك على تجاوز هذه المرحلة، وقد يكون جزء منها متعلقا يعني فترة الشباب والمراهقة، أو متعلق بالصدمة الحضارية التي وجدها لما انتقل من مجتمع دون أن يكون مهيئا لذلك، وبعد فترة تبدأ الأمور تعود إلى وضعها الطبيعي. لكن قد يوجد فعلا من يذهب ضحية مثل هذه الأشياء، إذن هذه أزمة وهذه مشكلة، لكن علينا أن نتذكر أنه في مقابل ذلك أمامنا فرصة أن نخاطب شعب الصين، أمامنا فرصة أن نخاطب شعب الهند، شعوب أوروبا، شعوب أمريكا، عندنا فرص هائلة. الفضاء اليوم ليس عليه رقيب ولا حسيب، القنوات الفضائية، الكتب، الاتصالات، العلاقات، شيء يعني ليس بالسهل. والله لو كان هناك توجه عند المسلمين إن ترى أمرا عجبا. وقبل بضعة ليالي زارني مسؤول كبير جدا في السفارة الإيطالية، وجدته شابا قد أسلم منذ شهر، عنده مجموعة من الأسئلة. بعد ما انتهينا من الأسئلة صلينا صلاة العشاء، ثم جلست إليه وسألته الفاتحة تحفظها؟ قال الحمد لله أحفظ الفاتحة، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، قل هو الله أحد، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وآية الكرسي. طبعا لا يتكلم العربية. تعرف المعاني؟ قال أعرف، والآن أقرأ معاني القرآن وأقرأ ترجمة صحيح البخاري. طلبت أن يفسر لي سورة الفاتحة ففسرها تفسيرا أجزم أن كثيرا من طلابنا في الجامعة لا يستطيع أن يفسرها كما فسرها. وجدت أن هذا الرجل يعني متشبث متعلق حتى لو يريد أن يلبس مثل لباس الناس. وقلت له عليك أن تميز بين الإسلام وبين العادات الاجتماعية، الإسلام ليس دينا عنصريا، ليس دينا للعرب، أريد من جماعتك في إيطاليا وفي أمريكا وأوروبا أن يعرفوا أنه يمكن أن يكونوا مسلمين وهم في بلادهم وبنفس العقليات والأفكار والعادات وبعض التقاليد التي لا تعارض الشريعة. لا يظن أنهم لكي يكونوا مسلمين عليهم أن يأتوا إلى هذا البلد وأن يلبسوا الثوب والغترة والشماغ وأن يقودوا السيارة بنفس الطريقة التي نقود فيها. حتى على سبيل التندر قلت له يعني حط بالك ترى شبابنا يعني عندهم نوع من الهوج في قيادة السيارات وعدم الانضباط. قال لا عندنا في إيطاليا نفس الشيء، احنا أسوأ منكم. فالمقصود أن ثم فرص هائلة وفرص كبيرة في كثير من بلاد العالم. نعم هناك تجمعات عنصرية، هناك أعداء، هناك أناس متشبعون بالكراهية، هناك أناس متعصبون، لكن هناك غالبية عظمى من الناس لديها استعداد أن تسمع وتقبل لو أننا استطعنا أن نوصل الرسالة إليهم. إذن هناك تحديات كبيرة جدا. أزعم أن الإنسان الذي يخفق أو يفشل هو الإنسان الذي جاءته تحديات أكبر من موهبته، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. فإنه إذا كانت التحديات من الذات أو ممن حولك من الناس أو من مخالفيك حتى وخصومك إذا كانت بالقدر الذي تطيقه فهي تكون وقودا وزادا لك لمواصلة الطريق. وكذلك إذا كانت التحديات أقل من باب أولى أن الإنسان ربما يتغلب عليها، لكن إذا كانت التحديات التي يواجهها الإنسان أقوى وأكبر من طاقته على الاحتمال وعلى المدافعة فالإنسان هنا قد يقع ضحية مثل هذه التحديات أيا كانت. ومن هذه التحديات بطبيعة الحال الفشل، لأن ما منا أحد إلا وقع له فشل أو إخفاق يوم من الأيام في بحث أو في اختبار أو في زواج أو في مشروع تجاري أو في مشروع دعوي. لكن الفشل لا يعد فشلا إلا إذا أفضى بنا إلى القعود، أما إذا تلقينا منه الدرس فهو نجاح. وأذكر هنا إحدى الشركات كان عندهم موظف قام بخطأ خسرهم 4 مليون دولار، ومن هنا قام وقدم استقالته للمدير وقال أنا تبين أنني لا أصلح لهذا العمل. فقال له المدير مستحيل أن أقبل استقالتك. قال لماذا؟ قال كيف أتخلى عن موظف صرفنا 4 مليون دولار لتدريبه؟ اعتبر أنه 4 مليون دولار هذه كأني دربتك فيها، لأن الخطأ يدرب الإنسان، والخطأ كما هو معروف هو طريق الصواب. قبل ذلك كله وبعد ذلك كله الاستعانة بالله عز وجل، والله تعالى علمنا في كل ركعة أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فالعبد إذا لازم هذا الدعاء واستحضر فيه قلبه وعلم أن الأمر كله بيد الله وأن الضر والنفع والعطاء والمنع والخفض والرفع والحياة والموت وكل شيء هو بيد الله عز وجل، فسأل هذه الأشياء من يملكها واستعان به واستغاث به مع تقصيره، وأن لا يحل بينه وبين هذا الدعاء ولا يحل بينه وبين مواصلة العمل أن يعرف من نفسه أنه خطأ أو مقصر أو حتى عنده عيب لا يستطيع أن يتخلى عنه أو ذنب لم يستطيع أن يتوب منه لحد الآن. فهنا بدلا من أن يكون هذا سببا في قعوده ربما سارع هذا الإنسان إلى فعل الخير لعله أن يكون كفارة، كما قال الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وكذلك أن على الإنسان ألا يتقال عملا يستطيع أن يؤديه أو يقدمه مهما كان هذا العمل قليلا، لأن العمل كم من عمل قليل تكثره النية وكم من عمل كثير تقلله النية. فمع النية الطيبة أو النية الصادقة أن تقبل طفلا حتى لو كنت لا تعرفه أو تسلم على رجل أجنبي أو تقدم الخير، وهذه من أجمل المعاني في الإيمان لما يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن شعب الإيمان وكيف يقول وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. فهذا يشمل أن الإنسان عزل غصن شوك كما جاء في اللفظ الآخر عن طريق الناس، لكنني أفهم من معنى أبعد وأعظم من هذا وهو داخل في المقصود والله أعلم، أن الإنسان يعزل الأشواك المعنوية فيساعد الناس بالمشورة أو بالنصيحة أو يسددهم أو يثبتهم أو يصبرهم أو يدعو لهم بحيث يزيل العقبات والأشواك المادية التي تعثر في طريقهم أو تحول بينهم وبين النجاح. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل والحكمة ويتقبل منا ومنكم ويجمعنا وإياكم على ما يحب ويرضى ويهدينا إلى سواء السبيل ويأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى إنه جواد كريم. وأكرر شكري وامتناني من هذه الدعوة المباركة والجلسة الطيبة من أخي فضيلة الدكتور يحيى بن إبراهيم اليحيى، وهو بالمناسبة من الجيل القديم من الرواد الذين يعني أزعم أنهم يعني كنت أعرف الشيخ في المرحلة الأولى المتوسطة أن لم تخن الذاكرة ولا زلت. وأشكركم كلكم أيضا، فربما معظم الإخوة من الذين يعني تفضل الله علي بأن ربطتني معهم علاقة معرفة ومحبة قديمة أو جديدة، أسأل الله أن يديم حبنا فيه ويتقبل منا ومنكم إنه جواد كريم.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم وسددكم الله في القول والعمل. تخطينا في هذه الجلسة أعتقد جميع العقبات الحسية والمعنوية والوهمية، وصنعنا في هذه الجلسة بإذن الله عز وجل من المشكلات فرص ننتقل بها في حياتنا إلى طرق النجاح والتسديد في القول العمل. فإن من أراد النجاح ما عليه إلا أن يعزم على العمل. وهذه الكلمات المباركة إنما هي فصول في شد العزم على العمل واقتناص الفرص في هذه الأوقات والأزمنة القليلة التي قد يكون الإنسان تجاوز فيها سنا لابد أن يستدرك ما مضى. وقد كان السلف الصالح يجدون من النشاط والحيوية أثناء الكبر أكثر من نشاطهم أثناء الشباب بسبب ما يرجونه عند الله عز وجل. وسنترك المجال لجميع المشاركة، ووقت الحمد لله يعني مفتوح، ومن أراد أن يتفضل فالإخوة سيدرون في الميكروفون. وأرجو لأن الموضوع مسجل أن لا يكون الكلام إلا في الجهاز. جزاكم الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي يا شيخ سلمان، لماذا العالم حولنا يكرهون الإسلام مع أن هناك فئة من المسلمين لا شك في بلاد المسلمين يحبون الإسلام؟ بس أبغاك جاوبني جواب، لأني في بعد هذا السؤال.
مسألة كره العالم للإسلام، طبعا ليس كل العالم يكره الإسلام، من العالم من عنده موقف سلبي لأنه لا يعرف الإسلام، لكن الغالب أن الذين يكرهون الإسلام أحد صنفين: إما إنسان عنده تربية سيئة وربي على الكراهية وعلى الحقد وغير ذلك، أو إنسان ربما رسمت له صورة سيئة بسبب حتى بسبب بعض المسلمين أحيانا. فأنت تجد بعض المسلمين يسيئون إلى الإسلام من حيث لا يريدون، وربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني مثلا بعض المسلمين في تصرفاتهم في سلوكهم في أخلاقهم، حتى في بلاد مع الأسف في بلاد الغرب، وأنا رأيت هذا الشيء بعيني، تجد يعني هناك عندهم مستحيل، الغالب أن الناس لا يكذبون الغالب، ويتعاملون بوضوح تام ويعطونك ثقة. لما يسألك مثلا الشرطي معك رخصة؟ تقول نعم، لا يقول أخرج الرخصة، خلاص أنت ثقة. لما تأتي تريد مثلا تدخل في حديقة، كم عددكم؟ 10، لا يقوم بعدكم لأن الثقة موجودة، ولا يتصورون أنه في داعي للناس أن يكذبوا. وتجد هذا كثير جدا، وعندهم هذه أخلاقية تربى عليها الصغار والكبار عندهم. من هو الذي يخالف هذه القاعدة هناك؟ الغالب أنهم مع الأسف من المسلمين، يعني في بريطانيا عدد المسلمين 3% فقط، لكن في السجون المسلمين 60%. لماذا؟ مخدرات، تزوير أوراق، سرقة، عدوان، ضرب، لأنه ما هناك تعليم لهم ولا هناك عناية بهم، وغالبهم جاءوا مثلا من الصومال أو من العراق أو من بعض البلاد، هاربون وهاربين، ولم يكن هناك أي تربية أو جهد يقدم لهم. فالإنسان هذه فتنة، ترى الإنسان الذي ما يعرف الإسلام ولم يسمع به ثم يجد هؤلاء الناس أمامه، يعني لا يدري، ربما يظن أن دينهم هو الذي يأمرهم بهذه الأشياء لأنه يرى صورة سيئة وسلبية. ولذلك يعني أنا دائما أوصي بأن يكون هناك جهود ضخمة لرعاية المسلمين في الخارج، وخاصة في مجال التعليم، لأن الإعلام قد لا يصلهم. يعني في بريطانيا وجدنا الآن أن الحكومة البريطانية تبيع المدارس، لو وجد مسلمين يعني لديهم رغبة في أن يشتروا هذه المدارس والغريب بثمن الزهيد، ومدارس مربحة خلال سنة يستطيع أن يحصل على ما دفع وزيادة، ويقوم هو بوضع المناهج والطلاب ويقبل والمدرسين، بل إذا وجد برنامج أو منهج يعجبهم أخذوه وعمموه على المدارس الأخرى. لكن لا تجد، يعني قد تجد مع الأسف هناك من بعض الأثرياء من تضيع منه يعني ملايين في حانة قمار أو كازينو أو في مظاهر وسيارات فخمة وأشياء من هذا القبيل، لكن لا تجد هناك توجه صادق لتعليم أبناء المسلمين.
سؤالي الآن، الفرص المتاحة، من أعظم الفرص المتاحة للمسلمين هذه الوسائل التي تنقل للعالم أفكار المسلمين. أنا أقول بصراحة وبغض العالم حولنا للإسلام لأنه ما عرفوا الإسلام، ودعاة الإسلام في أنا بتجربتي واحتكاكي مع بعض الدعاة في بعض دول العالم أن هناك عبارة عن تصادمات مع الفرق والضالة كالقديانية والصوفية ومشتغلين في بعضهم. ما أنا أريد يعني أن توجه كلمة لإخواننا الدعاء في أي بقعة من بقاع العالم أن يكون الهم على أن نبين الإسلام، لا نشتغل بأصحاب بالأفكار المنحرفة والضالة ندعهم وحالهم، إنما نركز تركيزا على أهمية أن نبين ما هو الإسلام. إذا عرف الناس الإسلام أنا في ظني واعتقادي أنه لن يتردد إنسان عاقل في مسكة من عقل أن لا يدخل الإسلام. هذا أمنيتي، وأنت كداعية وتظهر في الوسائل وتبين هذا، وأنا أتمنى أن أمة الإسلام على ما تملك من إمكانيات هائلة أن تخصص يعني إذاعة عالمية بشتى اللغات تتبنى، وأقول رابطة العالم الإسلامي. لماذا هذه ما يفكر بهذا؟ نحن الآن نظلم الناس لأنه ما وصل لهم الإسلام، وإن عادونا وكادوا لنا، لأنهم لو عرفوا الإسلام ما وقع ما يقع الآن في ظلم المسلمين وإلزاق هذه المصائب التي تحدث في العالم بالإسلام، مع أن اللي بيتبنون هذه الأفكار هم أعداء الإسلام لأنهم ما عرفوا الإسلام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
يعني ما قلته في الجملة سليم، وهذا يتوافق مع فكرة يعني أيضا طرحتها وعندي فيها كتابة، وهي ما تعلق بأن كثيرا من المسلمين عندهم نوع من التحضير الداخلي للصراع. طبعا الكثير يحتجون بقصة الصراع بين الحق والباطل، هذه سنة إلهية، ما في حتى مهما حاولت أن تدفعها أنت ستجد أنه لو أنت لم تحاول الآخرون سيبتلونك بذلك. لا نتكلم عن هذه الجزئية، إنما أتكلم أن المسلمين غالبا يجدون أنفسهم في ميدان الصراع أكثر ما يجدون أنفسهم في ميدان البناء. أقول لو كان عندك فكرة صائبة، المفروض في نظري أنك تصرف أكثر وقتك لشرح هذه الفكرة وإقناع الناس بها. أعطى هذا مثلا 80% 70% 85%، هذا هو الأساس، وباقي الجهد تصرفه للدفاع عن هذه الفكرة، وأحيانا قد تجد نفسك مضطرا حتى لمهاجمة خصومها في بعض الحالات، والقرآن الكريم يعني يشهد بهذا المعنى من حيث الجملة. لكن الذي يحدث الآن هو العكس، أنه أنا قد أصرف 5-10 دقائق لشرح الفكرة، وقد تكون هذه الفكرة أصلا فكرة غير ناضجة عندي، ثم بقية الوقت بقية عمري كله أكرسه لمهاجمة هؤلاء الأعداء الوهميين حتى أصبحت فكرتي غير واضحة، وإنما يعرفها الناس من خلال الأعداء. يعني فكرة تحد شرقا بالعدو الفلاني، وتحد غربا بالتيار الفلاني، وتحد شمالا بالمخالف العلاني، وتحد جنوبا وهكذا. يعني لم تعد الفكرة تعبر عن نفسها بأدلتها بحججها بقناعاتها بظهورها، وإنما أصبح الناس يعرفونها من خلال النقيض، وهذا في نظري أنه غفلة، وأنت أشرت إلى هذا المعنى. النقطة الثانية أنه علينا أن لا نتجاهل أن من المسلمين في حالات كثيرة من يسيئون إلى الإسلام بغض النظر عن النوايا. على سبيل المثال مثلا التفجيرات اللي كانت في لندن، يسمونها 7/7 اللي كانت في المطار، هذه يعني أوهنت كثيرا من الناس الذين هم أصدقاء للمسلمين، لأنه يوجد في حتى داخل الحكومة أناس أصدقاء للمسلمين وأعداء للصهاينة وغيرهم، لكن هؤلاء الناس يجدون أنفسهم في موقع حرج. ثم بعد ذلك بعدما هدأت الأمور، تعرفون أنه قبل فترة الشاب الذي قام وقتل حوالي 12 واحد في إحدى القواعد، بغض النظر عن وضعيته وعن دوافعه، لكن الإعلام هنا يفرح بمثل هذه القصص ويتم إظهارها، ويقال أنه شوف المسلم لا تثق فيه حتى لو كان مولود في هذا البلد ويحمل الجنسية وفي أرقى الرتب وأعطي كل الصلاحيات وكل الحقوق وإلى آخره، لا تطمئن إليه، هذا المسلم يوم من الأيام ينتفض ويقوم بمثل هذا العمل. ثم بعدها الأسبوع الماضي كما تعرفون محاولة اختطاف الطائرة، هذه ذرائع نحن نعطيها أو الذين يقومون بهذا الأعمال يعطونها اليهود المسيطرين على وسائل الإعلام وإلى آخره. طبعا البعض قد يقول هذه أشياء حتى هذه قد تكون مدروسة من أعدائنا. أقول يعني أنا لا أريد أن أدخل في جدل من المسؤول عن أحداث سبتمبر أو أحداث اليوم أو غد، لكن علينا أن ندرك أن جزء كبير من عقليات شبابنا هذا تفكيرهم أصلا، وهم يميلون إلى هذا. أنا أذكر لكم طرفة، عندي بنت تدرس في بريطانيا هي وزوجها، ف فيوم من الأيام ذهبوا إلى مدينة أخرى لا يعرفونها، وبطبيعة الحال ذهبوا إلى المسجد وما يدرون مداخل المسجد، دخلوا مع باب النساء، وهذا وين؟ في بريطانيا. فدخلوا مع باب النساء فوجدوا أخ صومالي، وقفوا قال وين؟ ليش تدخلون هنا؟ مخاطب الزوج يعني، لماذا؟ قال احنا غرباء على البلد ونبحث عن مصلى، نبي دورة مياه ونتوضأ ونصلي. قال مرة ثانية تدخلون هنا أقتلكم، احنا ما عندنا واحد اثنين ثلاثة، القتل يجي بالمرتبة الرابعة آخر الدواء الكي، القتل عندنا هو أول ما يتم التهديد به. الشاب الذي فجر في الصومال قبل فترة في الاحتفال وين عاش؟ من وين جاء؟ لو كان عايش في مقديشو تقول يعني يحس بالكآبة وكل ما حوله يعني يوحي بالقتل، وعاش في الدنمارك وتربى هناك وأسرته هناك، ثم يأتي من هناك إلى هنا من أجل يموت ويقتل معه ويأخذ معه عدد من الأرواح. يا أخي أنا رأيت صورة، اسمحوا لي أذكرها لكم، يعني رأيتها في بريطانيا وقلت الحمد لله أننا عرفنا الإسلام قبل ما نعرف هذه الصور. يعني تخيل واحد غير مسلم ولا يعرف وليس عنده ثقافة إسلامية، فالصورة هذه مجموعة في الصومال يلعبون الورقة، لكن يلعبونها بأيدي مقطوعة أيديهم، طبعا قطعت فيما يزعم هؤلاء في حدود شرعية. طب بلد فاقد للاستقرار وفاقد للأمن وفاقد للحكومة، يعني واحد إذا احتل مدينة قام أول ما يبدأ فيها بقطع الأيدي، بينما حتى الأموال لا يعرف من الذي يملكها، وهذا اليوم كانت لفلان وغدا وأين مسألة المحاكم الشرعية والتثبت، وعمر درى الحد عام الرمادة كما هو معروف، وهؤلاء ليس لأحد منهم صفة الحاكم العام الذي يطبق الحدود. فكان في هذا من الفتنة العظيمة على من لا يعرف الإسلام. يعني
شكر الله لكم جميعا ضيفا ومستضيفا وحضورا. النواحي الإعلامية لها دور كبير في هذا الزمن وهذا لا يخفى على الجميع. فهل فكر أن يكون في المدينة محطة أو جزءا أو مكتبا لهذه القنوات الإسلامية المميزة التي بدأت تؤدي دورا فاعلا لله الحمد والمنه، وذلك لكثرة المشائخ وكثرة الدعاة، ولأيضا حس المدينة المنورة ومكة المكرمة في قلوب المسلمين جميعا؟ جزاكم الله خيرا.
هو حقيقة ترى الإعلام خاصة الإعلام الفضائي هو محرقة للأموال، محرقة للأموال. قبل أن أتيكم بنصف ساعة رسل لي أحدهم رسالة عن قناة ما، يقول هذه القناة أعلنت إفلاسها وتعرض نفسها للبيع، وقال لي إذا أمكن الاستحواذ عليها. وأقول القنوات التي لم تعلن إفلاسها هي تواجه صعوبات جمة في مسألة التمويل. الإعلام لا يعطيك المال بسرعة، ربما تستطيع أن تسترد بعض المال ولكن بعد فترة طويلة جدا. فمن لم يكن لديه قدرة كبيرة على الدعم ربما يعني يبدأ بمشروع لكن بعد ذلك يجد أنه لا يستطيع أن يتوسع. وإلا لا شك أنه فكرة، خاصة فكرة المدينة المنورة ومكة المكرمة بحكم قدسية هاتين المدينتين وتطلع المسلمين إليها وكثرة أيضا المشايخ وطلبة العلم فيها، يمكن أن يكون في ذلك خير وبركة، لكن العائق لا شك أنه عائق مادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرت الفضائيات أو الإعلام ودوره في الواقع، والجانب التعليمي أيضا له دور كبير، وعلمنا أنك تفكر في فتح جامعة، فهل هذا صحيح؟ فإن هذا الباب مهم جدا أن نتعاون على تحقيقه في الواقع حتى نعلم الإنسان الإسلام كما أشرت إليه في محاضرتك، وجزاك الله خيرا.
وإياك، بارك الله فيك. ولا شك أن التعليم أنا أعتقد أنه يعني له أولوية كبرى، يعني هو والإعلام يعني سواء بسواء، ومع الأسف أنه لا يوجد توجه ورغبة، يعني تجد كثير من المسلمين يتوجهون إلى بناء المساجد ولكن يغفلون عن التعليم، بينما التعليم لو تخرج أناس لديهم علم هم يبنون المساجد، وإذا لم يجدوا المساجد صلوا حتى لو كانوا في العراء، والأرض جعلت لي مسجدا وطهورا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أو يفكرون في أشياء تتعلق بالجانب الإغاثي البحث، وهذا أيضا طيب وخير وبركة، لكن ليس هناك اهتمام بالتعليم. وأنا رأيت تجربة في تركيا تستحق الإشادة في ضمن مجموعة يسمون أنفسهم مجموعة الخدمة تبع الدكتور محمد فتح الله جولان، وعندهم أكثر من 1000 مدرسة في تركيا و1000 مدرسة حول العالم، حتى في روسيا وغيرها وأمريكا، و100 كلية و10 جامعات و16 قناة فضائية. ورأيت العجب والله يا أخوان، أولا يعملون بهدوء ولا يعارضون أحد ولا يتدخلون، هم يصلحون مثال للكلام اللي تفضلت فيه قبل قليل، يعني حتى في زمن سطوة العلمانية هم ماشيين صح ولا تجد عليهم مدخل إطلاقا، واستمروا طيلة، حفروا في الأرض وبنوا، أتباعهم يعدون بالملايين ويعملون بصمت ويعملون بهدوء وبنفس طويل واستراتيجية رائعة. الآن في الغرب يعملون، في روسيا، في أمريكا أصبحوا يستقدمون مجموعات من الأمريكان إلى تركيا ويجعلونهم يعيشون 20 يوم وشهر كسواح، ويدخلون عند الأسر. طبعا طبيعة المجتمع التركي مختلفة، ولكن يسلم من هؤلاء يعني عدد معتبر جدا وإسلام صحيح. فعندهم اهتمام كبير بالتعليم يلفت الأنظار. الجامعات حقيقة نحن كان عندنا يعني فكرة كتبنا حولها، وتصلح تأكيد أنه فعلا لا يزال الناس لا يوجد عندهم الاهتمام الكافي، يعني عرضناها على عدد من الأثرياء هنا ودرسوها، مع أنه فكرة متعوب عليها يعني لحد ما، ولم نجد عندهم استجابة، وأرسلنا حتى لبعض الحكومات، بعضهم يعني استفاد من الفكرة بمعنى أنه يعني قرر أن يفتح مثلا جامعات للتعليم ما بين التعليم الإسلامي والتعليم المدني الدنيوي مثل الطب والهندسة وغيرها، يجمع بينهما، وهذه هي الفكرة الأساسية الجوهرية. ولكن لا يوجد عندنا الآن، لا يوجد عندي ولا الأخوان اللي أعرفهم فكرة لإنشاء جامعة لحد الآن. وبالمناسبة أنا كنت في ماليزيا وزرنا الجامعة الإسلامية اسمها أبو مصعب، جامعة المدينة العالمية، وهي جامعة مفتوحة، ورأينا حقيقة من حسن التنظيم والترتيب، ويعني القائمين عليها ما شاء الله إخوة فضلاء عندهم معرفة وذوق وأخلاق ونوع من الوعي والإدراك، ويعني هي جامعة واعدة. نعم هي جامعة مفتوحة، يعني التعليم عن بعد، ولكن هذا النوع من التعليم عن بعد في الغرب أخذ حد طيب وليس يعني عبث، بينما في بلادنا الإسلامية يخشى أنه يتحول إلى نوع من الحصول على الشهادات بغير جهد، لكن الذي رأيناه في الجامعة يعطي طمأنينة أن هناك جهد مدروس وتواصل بين الأساتذة والطلبة. يعني
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله شيخنا، وفرحنا بكم وبوجودكم بيننا، ونشكر فضيلة الشيخ يحيى، ولعلي أستأذن مشايخنا في تطفلي أنا داخل بهذه المداخلة بين أيديهم. كنت كتبتها قبل حضوري لهذا اللقاء، وسبحان الله لعلك طرقت شيئا من ذلك، ولعلي ألخص أيضا ما ذكرتموه في بداية حديثكم في 3 نقاط: أن العمل يحتاج إلى تكامل وتوحيد الجهود، وأيضا توظيف هذه الجهود. الأمر الآخر استثمار الإمكانيات المتاحة من التقنية إلى آخره، أيضا عدم نظر إلى المثبطات والمحبطات للعمل لله عز وجل. العمل ذو الطابع التكامل الموحد في قضية من القضايا المهمة بتوجيه الرأي العام باتجاه قضية أو موضوع، مثل ما كان من توحيد الرأي في قضية الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر في ذلك أنكم عندما خصصتم تلك الحلقات في برنامج الحياة كلمة أنكم تكلمتم في ذلك وفرح، وتقول أن تعبر عن فرحك بأن الأمة الإسلامية كلها اتجهت في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، بينما نجد التيار الآخر يعمل بهذه الآلية وهذا النهج على غير الحق، بل بتلبيس الباطل لباس الحق. وهنا أصل بكم إلى المثال المؤلم والواقع الملموس والمشاهد في فصول وحلقات متكررة، وهو التعرض لصمام الأمان للأوطان بالتعرض للعلماء والمشائخ، وفي من خلال التعرض لهم في طروحاتهم وفي فتاويهم، وجعلهم هدفا للتهكم والسخرية والانتقاص، أي للعلماء، من خلال توجيه السهام بين فينة وأخرى إلى هدف معين ومحدد، مرة ابتداء بشيخ صالح الحيدان حفظه الله، وبعد ذلك بالشيخ الأطرم والشيخ سعد الشثري والآن الشيخ المنجد، لعل فيه إرهاصات لذلك. وهذا فيه كما تعلمون لا ندعي العصمة لمشايخنا وعلمائنا، لكنهم هم رموز الأمة، وإسقاطهم إسقاط للأمة وثوابتها. والمساس من والمساس بهم أي بجناب العلماء، وهز يقصد به هز ثقة الناس بهم. ولعل من إفرازات ذلك هو الخوف من إفرازاته الجيل القادم الذي قد يتغذى على هذه السموم، فيتلقف الطعن في العلماء، فيتربى على أنه ينتقص العلماء في مرحلته التي يعيشها. وقد يكون الجانب الآخر الذي طرحته قبل قليل فيما رأيته من مشاهد مؤلمة لما يسيء به أبناء المسلمين للإسلام، وذلك بأنه ينشأ جيل ناقم على الذين ينتقمون أو ينتقصون من العلماء. وهذا يصل بنا إلى يصل بالحد بعد ذلك الصف الثاني الآن، كما يعني لاحظنا قبل فترة التهجم على يعني الأجهزة التي تحمل فضيلة، ثم الآن انتقل إلى صف العلماء. ولعل ذلك طبعا كما يعني تسامعنا في بعض التخطيطات لذلك أن يصل الحد إلى الولاة والتعرض لهم والانتقاص منهم. ونحن كما قلت قبل قليل لا ندعي العصمة، ولكن من باب احترام ورثة الأنبياء وأقيل ذوي الهيئات عثراتهم وأصحاب المعتقدات الأخرى يجلون كبراءهم ويقدسونهم. جزاكم الله خير شيخنا،
بارك الله فيك. لا شك أنه يعني العلماء لهم مقام، وهم يعني في الجملة يعتبرون هم المرجعية في حفظ الشريعة وفي حفظ الاستقرار الاجتماعي. أنا أعتقد أنه المقصود هنا ليس فقط حفظ الفقه والأحكام، بل ما هو أبعد من ذلك وهو حفظ الوحدة الاجتماعية. يعني تجد كثيرا من العلماء هم في النهاية صمام أمان في حفظ وحدة المجتمع ووجود أطياف متعددة. فالعالم والفقيه الذي عنده سعة صدر وسعة خلق تجد أنه يستوعب كثيرا من هؤلاء الناس. ولذلك أعتقد أنه من المروءة فضلا عن الأخلاق فضلا عن الدين، أنه حتى في حالة حصول خطأ لا يجب التعامل بهذه الروح الإقصائية التي نجدها اليوم عند بعض كتابنا هداهم الله. يعني تجد أنه أحيانا نوع من الاستعداء، نوع من المبالغة في الازدراء، يعني هذا ليس يبشر بروح حوار داخل المجتمع. هذا يؤكد أنه لدينا مشكلة عميقة وعويصة حتى في تعاطينا مع القضايا مع كافة الأطراف. نحن نشتكي بالتأكيد من وجود غلو أو تطرف عند بعض المحسوبين على الإسلام والدعوة كما أشرت قبل قليل في حديثي، لكن أيضا تجد أن بعض الأطراف الأخرى في لغتها وفي طريقة تعاطيها مع القضايا تفتقد التوازن. أنا لا أقول أنه أحد ممنوع من النقد، يعني لا أستطيع أن أعطي نفسي أني والله أنا ما حد ينتقدني لأني عالم أو فقيه، هذا أولا لا أصل شرعيا له، وثانيا غير ممكن. واليوم ليس أحد بمعزل ويعني بعيد عن النقد، لكن النقد الموضوعي شيء، وقضية الازدراء، التحقير، الشتم، السب، الشخصنة كما أعبر، أنك بدل ما تناقش الفكرة أصبحت تناقش الشخص، وربما يقع في من سبيل ذلك يعني كلام غير صحيح. فالحقيقة أنا من جهة أقول أنه يبدو أنه من مقتضيات المرحلة قدر من حرية الإعلام والصحافة التي تستطيع أن تعالج الأخطاء، مثل ما لاحظنا مثلا في سيول جدة أو في بعض الأخطاء التي تقع هنا أو هناك في أي مكان، أن قدرا من ذلك أصبح من ضرورات العصر، والناس يعني لا يستطيعون أن يعني يتجاهلوا بعض السياقات الحديثة. ولكن أظن أنه مع ذلك نحتاج إلى أن يكون هناك مسؤولية وتبعة، بمعنى أن الإنسان إذا تكلم بشيء يحاسب عليه إذا كان هذا الشيء مخالف للواقع أو في عدوان على أشخاص، أن يكون في حساب، وإلا فكما يقال من أمن العقوبة أساء الأدب. وربما أنا لا بأس أني أذكر لكم التجربة اللي وقعت لنا شخصيا قبل بضع سنوات، يمكن 6 سنوات، لما إحدى الصحف كتبت عني في بعنوانها الرئيسي وبالبنط العريض وبالألوان المختلفة كلاما بعيدا عن الواقع، أنه أحد الأبناء ذهب إلى العراق وأنني أعدته شيء من هذا القبيل، وكلام يعني استغرب جدا ودون أن يتحروا هذا الموضوع. ومنذ ذلك اليوم رفعنا دعوة، المقصود فيها أن يعرف الناس أن ما قالوه ليس بصحيح، مع أني بينت في وقتها. فسبحان الله القضية أخذت 6 سنوات. كل ما في الأمر أنه يكتب المحامي محامي الجريدة شيئا ويقول الأمر كذا وكذا وكذا، ثم يرسلونه إلينا فنحن نكتب جوابا عليه ونقول كل ما لدينا ثم يرسلونه إليهم، يعني مجرد مراسلة. هذه أخذت 6 سنوات في قضية في غاية الوضوح. حتى في آخر الأمر قلت للأخوة لا تكتبوا شيئا، اكتبوا ما عندنا شيء، كل ما عندنا قلناه، الآن الأمر بأيديكم وأنتم حكام تعتبرون في مقام القضاء. طبعا هنا تابع لوزارة الإعلام، ليس له علاقة يعني جانب القضاء الشرعي. فظل الحكم فترة طويلة حتى يأست، ثم صدر الحكم قبل 4 أيام بإدانة الجريدة ومطالبتها بالاعتذار بنفس الطريقة وتغريمها بعض المال. شعرت هنا أنه هذا الحكم يعني فات وقته، يعني موضوع انتهى من نفسي وانتهى من نفوس الناس. والحقيقة يعني في إحدى المرات أنا كتبت لهم، قلت إنه أنا لا أقصد هنا أن يعني أتصلب، لأنني أدعو إلى قدر من التسامح، وبعض مجتمعنا فيه قسوة تحتاج إلى أن نضرب بعض الأمثلة ولو من أنفسنا ومن تحملنا. فأنا لدي استعداد أن أنظر في عملية التجاوز عن الموضوع، لكن بعد أن يثبت أن لي حقا. قصدت أنه يعني يفهمون الموضوع، فوجدت أنه حتى هذا الكلام لم يتم الاستجابة له. طبعا بعد ما صدر الحكم أعلنت أنه نحن لا نطلب منهم أن يعتذروا ولا ننتظر منهم شيء، أعتقد أنه لم يعد لذلك الشيء معنا. لكنني أظن أنه فعلا بقدر ما يكون هناك نوع من الفسحة للإعلام في قدر من النقد وقدر من المخالفة، حتى لو خالف فقيها أو عالما أو مجتهدا أو رئيس شعبة أو دائرة، لكن يكون هناك قيم وأخلاق وأسلوب ومسؤولية، بحيث إذا تعدى الحدود يمكن أن يحاسب. وطبعا هذا يعني ذكرني أيضا بقصة أخرى ربما انتشرت إليها في الأخير، وهي قضية أيضا التحديات التي نواجهها الآن. أنه يعني يحس الإنسان أنه هناك حالات كثيرة من يعني نشوء النزاعات الانفصالية داخل المجتمعات الإسلامية، مثل ما نجد من بعض التنظيمات التي تعتمد على القتال والعنف الداخلي باسم الجهاد وغيرها هنا أو في اليمن أو في العراق، ومثل ما نجد الآن في مسألة الحوثيين في اليمن، ومثل ما نجد لها نظائر في أكثر من بلد. وهذه يعني كما يقال من تجزي المجزأ وتقسيم المقسم وتحويل يعني مزيد من الثبور والتخلف والضعف في المجتمعات الإسلامية، وإعاقة مشاريع التنمية ومشاريع الدعوة ومشاريع التعليم ومشاريع البناء، بعيدا عن الوعي والإحساس بالمسؤولية.
السلام عليكم ورحمة الله. لا نفتى أن أكرر الترحيب بكم يا شيخ سلمان، والشكر أيضا لشيخنا الشيخ يحيى. عندي مداخلة تتمثل في نقطتين. النقطة الأولى عودا على موضوع التعليم، يعني ذكرتم قصة الرجل المسؤول في السفارة الإيطالية وكيف أنه فسر سورة الفاتحة تفسيرا يعجز عنه طلاب جامعاتنا. وافق هذا تصريحا لأحد كبار المسؤولين في وزارة التعليم العالي وبالبنط العريض، وفي الصفحة الأولى من جريدة المدينة يقول: المواد الإسلامية في جامعاتنا بلا فائدة. أين يكمن الخلل وكيفية العلاج يا شيخ في تصوركم الشخصي؟ الموضوع الثاني يا شيخ ثقافة التسامح. أنا أتصور أنه هذا الذي يعني أضر بمجتمعنا. عندما صدر الحكم لكم كان بودي أنكم ما ترفضون يا شيخ، بل تطالبون بمضاعفة المبلغ الذي كان على الجريدة، وأنا أعلمه ترى. فكان كنت أتمنى عليك أنك تطالب 5 مليون أو 10 مليون حتى يرتدع هذا الصحفي وترتدع الجريدة أيضا. ويعني إحنا في مجتمعنا للأسف يعني عندنا ثقافة أو مفهوم خاطئ يتمثل في كلمتين أو 3 كلمات: العوض على الله. وتجد أحدنا يعني ينظلم ويسكت ويقول العوض على الله. أنا شاكر لكم تحت الفرصة.
بارك الله فيك. فيما يتعلق طبعا بالتعليم، يعني مسألة المناهج، يعني هذه إحدى المشكلات ترى يعني في مجتمعنا. يعني منذ نشأة التعليم في تغيير مستمر للمناهج، المناهج التي درسها شيوخنا غير المناهج التي درسناها نحن، والمناهج التي درسها أولادنا اختلفت. فكان هناك تغيير مستمر في المناهج، لكن بعد أحداث سبتمبر أصبح الغرب يتكلم عن قضية الفرض نظام جديد في المناهج في باكستان والسعودية وأكثر من بلد. فهذا أوجد عند الجمهور العريض من الناس نوعا من الإحساس بأن التغيير هو لخدمة الأهداف الغربية، فكأننا أصبحنا يعني خلاص نريد أن نحافظ على هذا الوضع. أنا دائما أقول طيب هذا المناهج ما في شك فيها خير في الجملة، وأنت تلاحظ أن الشاب في الغالب عنده ارتباط بالإسلام حتى لو كان يعني ابتعد قليلا، ولكن بدون شك أن هذه المناهج يعني كتبت في مرحلة معينة، الوضع تغير، وأيضا هي مناهج يعني كتبها بشر، ليست نصوص مقدسة لا يجوز التعديل فيها. هنا مثلا أنا لا أتحدث أيضا فقط عن المناهج الشرعية كما يعني البعض يحاول أن يحصر القصة فقط في المناهج الشرعية، حتى مناهج الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الاقتصاد، يعني بالعكس هذه اللي يوميا تتغير والمعلومات فيها تتجدد والمعرفة يعني تتضاعف كل أسبوعين في العالم. لماذا نحن ندرس أولادنا وبناتنا يعني ربما نظريات وأفكار عفى عليها الزمن وتغيرت نظرة الناس أنفسهم إليها؟ لماذا لا يكون هناك نوع من التحديث المستمر في المناهج، ليس لصالح مثلا اختزال المناهج الشرعية أو إبعاد موضوعات معينة؟ وأنا أقول أحيانا يمكن يكون التغيير لصالح تكثيف المواد الشرعية بالشكل الذي يرفع اللبس أحيانا عن بعض القضايا ولا يجعل الطالب لم يفهمها بشكل جيد. وأعتقد أنه هذا نحن بأمس الحاجة إليه، مرة أو أكثر مرة أنا قلت يعني حاولت أن أكون صريحا وقلت أنه من أسباب تعثر عملية التعليم عندنا وعملية المناهج وجود الصراع بين ما نسميه بالإسلاميين والليبراليين، أنه هؤلاء يريدون شيء وهؤلاء يريدون شيء آخر، وبالتالي يعني خلاص خل الأمور على ما هي عليه. طيب لو كان هناك يعني إرادة فوق هذا وذاك، عندنا علماء وعندنا مرجعيات وعندنا ثوابت شرعية لا تقبل التنازل، وبالتالي نستطيع أن نخرج من هذا الصراع الذي يعني عوق عملية الإصلاح وعملية التوجيه بشكل جيد، بل ربما أضر بها. كيف أضر بها؟ أنا أشبه أحيانا ما يقع في بعض المؤسسات التعليمية بإنسان يسافر 4 سنوات في طريق معين أو 6 سنوات، وبعد السنوات الست يتم تغيير السواق ويرجع بالباص. هالست السنوات اللي قضيناها ذاهبين سنقضيها مرة ثانية راجعين. هنا لاحظوا أنه طلاب وأوقات وأموال وثروات مهدرة، هذا ما بصحيح. ينبغي أن يكون هناك خطة واضحة واستراتيجية بحيث حتى لو جاء هذا السواق أو سواق آخر ما هي بالقصة أن الأمر يرجع إليه هو، عنده هناك أشياء منضبطة تسير بشكل سليم وبشكل صحيح، ولا يكون هذه الثروة الهائلة من أولادنا عرضة لمثل هذه الاضطرابات والترددات التي يعني تؤثر أثر كبير. أما القضية الثانية فيمكن أنا لا يعني قد أرى وأميل إلى أنه يمكن اللي أضر بمجتمعنا أشياء عديدة، لكن ما في شك أنه على الصعيد الشخصي أنا أعتقد أن مجتمعنا بأمس الحاجة إلى تكريس نوع من التسامح، التسامح بين الأزواج، التسامح بين الأب والأولاد، التسامح بين الجيران. ولو درست سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت أن هذه من أعظم خلائقه. أنا أقول في شيء اسمه الإعجاز الأخلاقي للسيرة النبوية، الإعجاز الخلقي للنبي صلى الله عليه وسلم. قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي بن سلول لما تقرأ تفاصيلها يستحيل أن يعملها إلا نبي، يعني في كل التفاصيل لما جاء ليخرجن الأعز منها الأذل يأذن له بالدخول، كان يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تؤذنا ببنتن حمارك، ويصبر عليها النبي أبا الحباب، ثم يكتم الأمر ويعلن الإسلام لما عز الله تعالى دينه، ولما يمرض يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. من يفعل هذا؟ قولي لي بالله، حنا نسويها أحد منا يسوي هذا؟ يا أخي هذا ما نسويه لأصدقائنا فضلا عن الأعداء والخصوم. ثم لما يموت ما الذي يحدث؟ يعني قلت مرة لبعض الطلاب لو أسألكم سؤال، من هو الرجل الذي مات الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم ولما مات صلى عليه ثم نزل في قبره ثم لفه بقميصه ثم نفث فيه من ريقه، من هو؟ يمكن بعض الطلبة يتوقعون مصعب بن عمير أو ذو البجدين أو فلان أو فلان أو حمزة، فيكتشف أن النبي عليه السلام فعل هذا مع عبد الله بن أبي بن سلول، حتى أنزل الله تعالى قوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وأنزل الله تعالى قول: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أعلم أني لو زدتهم على 70 غفر لهم لاستغفرت لهم. لاحظ هنا الانتقام هو موجود، الحقيقة تربيتنا لا تساعد على هذا، هذه إحدى عيوب التعليم والتربية أيضا، تربيتنا تساعد على الانتقام وأخذ الحق، وأنه الذي يقول كلمة أعطوا 10 واللي يضرب كف أعطوا 10، وهذه الأشياء حتى الأباء والأمهات، وربما نعتبر نوع من النقص أن الإنسان يتسامح أو يغض الطرف أو لا يرد بكلمة قوية، أنه هذا إنسان متلعثم أو لا يعرف كيف يتكلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وجعل ذلك في ميزان حسناتكم ورفع الله درجاتكم، وبارك الله في الجميع وجزاكم الله خيرا على الحضور والمشاركة.
أوقد الشوق في الفؤاد ضراما، وأثير الغرام ذاب غراما، ما حسان الوجوه كبلنا قلبي بالهوى أو أثرنه أوهاما. أوقد الشوق في الفؤاد ضراما، وأثير الغرام ذاب غراما، ما حسان الوجوه كبلنا قلبي بالهوى أو أثرنه أوهاما.